بسم الله الرحمن الرحيم.
أي جرح في فؤاد المجد غائر، أي موج في بحار الذل هادر، أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، لقد أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم دولة في التاريخ، فما عرفت البشرية منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا أن دولة قامت بهذه القوة وهذه السرعة، وقد جمعت جميع القيم التي لا يختلف عليها أحد من البشر في زمن يسير. في آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت هذه الآيات التي أثلجت صدور المسلمين جميعا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع الجموع في حجة الوداع: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائغ. ربط قلوب العباد برب العباد، وأقام دولة ساسها بدين الله عز وجل، وربط قلوب العباد بالآخرة، فما كان بين أحدهم والجنة إلا الموت. بنداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا برجل أعرابي بدوي يسمع النداء: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: بخن بخن. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. وفي غزوة أحد يخرج رجل جاود 70 من العمر يقول: واهل لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وفي غزوة مؤتة ينادي جعفر: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتها ضرابها. ثم قتل. وقع في المعركة خلل، تولى زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. خاف على جنده فقال: ما لكم يا قوم؟ إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة. وما زال بهم حتى قتل. أمة ساقت أنفسها ساسة الدنيا بدين الله عز وجل، وعلمت قيمة هذا الدين، عزت به، ورفع الله عز وجل قدرها وأعلى شأنها، وكانت في الدنيا منارات. ما من دولة فتحت بالإسلام إلا عزت. كانوا ينتظرون الإسلام كأشد من ظمآن في يوم حار. أيها الأحباب، دين الله عز وجل عز على أيدي رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. بشر الله عز وجل جميع الخلق بنبوة نبيه محمد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا تزال الأمة تمضي دافعة كل معوق، وتزيل كل ما يعسر أمامها طريق لبيان أمر الله عز وجل. أقام الله لها الدين وبينه نبيها صلى الله عليه وسلم أجمل بيان، ذكر لهم الأصول والفروع، ثم حذرهم بالفتن وبالعقبات الكؤود التي تكون بين أيديهم إلى قيام الساعة. ولذلك روى البخاري ومسلم عن زينب رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه من شدة الغضب، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصابعه العشرة. قالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وكان عبد الله بن مسعود يقول: لقد مات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه علما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حال أمراء الزمان وحال هذه الأمة إلى قيام الساعة. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عضوضا، يكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا، يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت قول حذيفة. فما من باب من أبواب الدنيا والآخرة إلا وفصله ديننا، بينه ربنا تبارك وتعالى، وأوضحه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين سبيل النجاة وبين سبيل الهلكة. ومن ثم في مجالس عمر، وكانت مجالس عمر مجالس علم، جلس مرة فقال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فقال من كان بالمجلس: كلنا يا أمير المؤمنين. فقال: لعلكم تعلمون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر، التي لا ينجو منها إلا من سلمه الله عز وجل. سفينة تكفأت في عرض البحر بين أمواج عاتية، من ينجو؟ ربما لا ينجو أحد. أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم. فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت؟ قال: نعم. قال: حدثنا. قال حذيفة رضي الله عنه: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ لما تفتح هذا الباب؟ ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فسأله عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر، لقد دارت رحى الإسلام فترات علو، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما اتفق عليه الشيخان عن عدة من الصحابة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، يتغير الحال. لقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم من يحكم ومن لا يحكم، في من الأمر وكيف يمضي. فقد روى أصحاب الكتب الستة من طريق ابن عمر وغيره: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان. ومعنى الخلافة في قريش أنه حدد أنه لا يلي أمر المسلمين إلا قرشي معروف النسب إلى قيام الساعة، حتى لو لم يبق إلا رجلان من المسلمين لا يكون أميرهم إلا واحد من قريش. ولا يعني هذا إذا تملك شخص بالشوكة ألا يسمع له ويطاع، لا، بل المعنى أن الأمر ماض على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يكون. ولذلك قال العلماء: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان تحتمل أمرين. الأمر الأول على سبيل الوجوب، الأمر فلا يحل لمسلمي زمان أن يولوا عليهم إلا قرشي على سبيل الإلزام. هذا القول الأول. والقول الثاني على سبيل الإخبار، لا يكون خليفة بحق إلا قرشي. دالت الأيام والأيام تمضي والمسلمون في عزة، فتحوا البلاد، كان حنين البلاد التي لم تفتح إلى الفتح أحر وأشد كما قلت من الظمآن في اليوم الحار. لما سمعوا عن عدل الإسلام وحكمة الإسلام وسياسة الإسلام وأن العباد جميعا سواء أمام الله عز وجل، لما نظر أهل الأرض وجدوا أن هذا الإسلام جمع العربي والفارسي والرومي والحبشي، جمع الحر والعبد وجعلهم جميعا سواء، طاقت النفوس إلى الدخول في دين الله عز وجل. كل الممالك التي فتحت بالإسلام غالب أهلها دخلوا في الإسلام. ولعلكم الآن ترون أن أعظم وأكبر دولة عددا على ظهر الأرض أندونيسيا وماليزيا، وهما كان من بلاد الكفر في أطراف الأرض، دخلوا جميعا في الإسلام. دارت الأيام والإسلام ماض، ولكن خبى ضوءه، وصل إلى مرحلة التمام. مرحلة التمام كان في زمن القوة، في زمن الرشيد، دانت الأرض قاطبة، كل الأرض كانت ممالك للإسلام والمسلمين، حتى أوروبا كانوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى أني سمعت بعض الأفاضل يقول: والله لو بقي الإسلام على ما كان في زمن الرشيد لكانت أمريكا أو الأمريكتين وأستراليا تقربان الجزية للمسلمين إلى يومنا هذا. كان يقول في اليوم الشديد الحر للسحابة: أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. أحس المسلمون بالعز. ما سمع مسلم أن هناك أرض لم يدخلها الإسلام إلا وبذل الغالي والنفيس حتى وصل إلى هذه البلاد ليضع عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل الإسلام إلى المنتهى، دخل الإسلام الفعلي أوروبا عن طريق الأندلس، وهذا كان في المغرب، ودخل الإسلام الفعلي أوروبا من المشرق على يد محمد الفاتح، حتى وصل جنود إلى حدود فرنسا، فكانت فرنسا وإيطاليا فقط اللتان لم يسقطا ولم يدخلا في حكم الإسلام الفعلي، إلا أنهما إيطاليا وفرنسا كان يعطيان الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان دخول محمد الفاتح هي الطعنة في وسط أوروبا، وكانوا في ظلام دامس لا يعلمون شيئا إلا ما تمليه الكنيسة من ظلم وبغي وبطش، حرموهم من كل صور الحياة، كل من أخرج نظرية أو أبان علما حرق على ملأ من القوم، إلى أن أفاقت أوروبا وأصابها جزء مما عند المسلمين من نهضة. فكروا في غزو المسلمين، وظلت هذه الفكرة تستنفر، حتى أن الإمبراطور قسطنطين كان وثنيا فدخل في النصرانية حتى يجمع الجموع على دين، فقط ليحارب أهل الإسلام. جمعوا الجموع وجهزوا الجيوش ودخلوا في معارك مع المسلمين في الجانب الغربي، فشلوا، لأن الأندلس كانت قوة ضاربة على الرغم من أنها ما زالت في نزول وضعف. وصلوا إلى الجانب الشرقي عجزوا. كانت هناك صولات وجولات بين المسلمين قرابة 500 عام، المسلمون يدحرونهم والنصارى يهجمون. وكما قلت، دخل ملكهم في دين النصارى من أجل صد كيد وهجوم أهل الإسلام. ظل هذا الحال 500 قرون، 500 عام، والمسلمون في حالة من القوة على الرغم من وجود الضعف في آخر أيامهم. مضى الأمر وقامت أوروبا قومة علمية، قومة كنسية، قومة أفاقت أنه لا بد من مواجهة هذا المارد حتى نتساوى أو ننتصر عليه. وصلوا بالعلم إلى درجة عالية، وكان من هذه الأمور وهذه الأصول أن دولة الإسلام وقع بينها تنافر، وقع خلاف، وكما قلت، ما من شيء من أمر الدنيا على إلا ولا بد من سفول نزول. بدأت دولة الإسلام في ضعف وتفرق، ومما أعان أوروبا على شدة هجماتها لما ظهر مارد التتار في الشرق وقام هولاكو بظلمه وبغيه، وكان في غاية من الجبروت، وجهز جيوشا في المشرق ولا هم له إلا أن يجتاح بلاد الإسلام. وفعلا وصل إلى بغداد، بل وصل إلى حدود الشام، وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة، حتى قيل قتل في بغداد 1,000,000,000. جماجم وضعت في الميادين ليراها أهل الإسلام من المسلمين. الأمر يمضي، وتجرأت أوروبا على بلاد الإسلام، وكانت ما يسمى بالحروب الصليبية، وكما قلت جولات وصولات. بل في آخر 500 قرون وصلوا فعلا واحتلوا بيت المقدس، ومكثوا فيه تقريبا 70 عاما، إلى أن ظهر صلاح الدين وحث الإسلام والمسلمين على دحر الصليبيين، وفعلا اندحر الصليبيون. الضعف ما زال في الأمة يدب لأمور كثيرة. هذا الأصل الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلمه لهذه الأمة، وهو يقول لهم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعد إلا زائر. هذا الأصل الذي بين لهم أن عز الأمة في دينها، ولا نصرة ولا رفعة ولا تمكين لها إلا في دينها. فبقدر تقصيرها في دين الله عز وجل، بقدر الهزيمة، بل بقدر أكل عدوها لها، عظمت الحملات الصليبية. بدأ الاستعمار، أو بدأ الغرب يفكرون أن الحروب المسلحة وأن تجييش الجيوش لا يفلح مع هذه الأمة، ليس هناك سبيل فلاح لدخول هؤلاء إلى هذه الأمة من قبل القوة، فلجوا إلى أسلحة أخرى. من هذه الأسلحة هو تشتيت عقولهم وتغيير قلوبهم وإظهار بعض الشكوك في دينهم، وانشغالهم بأمر الدنيا والعزوف عن أمر الآخرة. وظهرت المدارس الاستشراقية التي ملأت أوروبا، وكانوا ليل نهار يسهرون بجد لمجد أوروبا من أجل الطعن في الإسلام والمسلمين. ثم بدأوا بحملة أخرى، وهو استقطاب بعض ضعفاء النفوس ممن باعوا الدين بالدنيا، وبدأوا يستقطبونهم إلى مدارسهم الاستشراقية، وكذلك بدأوا يضعون هؤلاء في مواضع من بلاد المسلمين. وأعبر المرحلة إلى آخر مرحلة، لما فكرت أوروبا في غزو بلاد المسلمين كانت مصر هي الجائزة. الدولة العثمانية ما زالت قوية، وما زال المسلمون في نوع من الانتعاش. فكر الاستعمار في غزو مصر، وفعلا قامت فرنسا بتهيئة الأمر. بحثوا في بلاد الخلافة العثمانية عمن يشاركهم في الغنيمة المقبلة، فإذا بشاب مقدوني من أواسط تركيا وهو محمد علي، الذي سمى نفسه محمد علي باشا. كان بائع تبغ سجائر، وقيل كان سمسارا بين من يزرع التبغ الدخان وبين من يشتريه، وكان يجمع من هذا مالا، ولكنه كان لا يكفي. وجدوا فيه بغيته، وجدوه نشطا يجمع القليل من الماء بالكثير من الجهد، فطلبوا منه أن يدخل في الجندية، وكان أميا لا يقرأ ولا يكتب. دخل في الجندية وكان مهيئا أن يكون شيئا في الجندية. أرسله السلطان العثماني إلى مصر مع حملة من الجنود في الوقت الذي توافقت فيه فرنسا على غزو مصر. تمت بعض الحروب وبعض المعارك، والذي كان يستحثها الأزهر، وكان الشعب خلف الأزهر حينما بين لهم أن هؤلاء الصليبيون جاءوا لغزو بلادنا. فقام الشعب قومة واحدة، على الرغم من أن نابليون بونابرت ادعى الإسلام، وأن وكيله أو نائبه كليبر ادعى الإسلام، ودخلوا بصورة إسلامية، وجاءوا بنهضة علمية، وأرادوا أن يغيروا الصبغة المصرية إلى صبغة علمية مع بقاء الدين. ما فكروا ولا قالوا سنمسخ دين هذه البلاد، ولكنهم سرعان ما وجدوا حملة شرسة، فاتصلوا بحليفتهم بريطانيا. خرج الفرنسيون وجاء البريطانيون، وبعد ذلك وضعوا محمد علي وصيروه باشا حاكما لمصر، وانسلخ من الخلافة العثمانية، وكان أول دولة علمانية في الشرق الأوسط هي على يد محمد علي. بعد ذلك تولى محمد علي وبدأ في نشر المدارس الاستشراقية في بلاد الإسلام والمسلمين. قضى على خصومه، وأعني بالخصوم من أهل الدين ومن أهل الساسة الذين هم على دين، ولعل مذبحة القلعة المشهورة تبين ما كان يخفي هذا الرجل، حتى قال المؤرخ الجبرتي وهو من علماء هذه الأمة، قال: ما سمعنا ولا رأينا أسوأ من هذا الرجل، كان كذابا أفاكا ضالا شرسا، كان محبا لسفك الدماء، كان متفردا عنده عقدة التفرد. فتح البلاد على مصراعيها للمدارس الاستشراقية، وهو يمثل مثابة الرجل المسلم. قضى على جميع خصومه، واستعان به أعداء الإسلام على غزو أرض الحرمين. وهذا تاريخ مشهور معروف، ولكن الذي أعنيه أنه قام بالمهمة خير قيام حتى جاء حفيده الخديوي إسماعيل فصير لعبة، لعب بعلماء الأزهر يريد قانونا إسلاميا لتحكيم البلاد. وقع الخلاف بين علماء الأزهر فجاء بالقانون الفرنسي فحكم به البلاد، وكان أشأم يوم على مصر أن حكمت بقانون وضعي فرنسي. وما زال هناك طنين بالإسلام، وما زال في الأزهر بقية، وما زال هناك لعب بالدعاء الإسلامي ومزي الإسلام بما يتعلق بالحضارة الغربية، إلى أن انتهى هذا المسلسل بآخر أحفاد محمد علي بعد قرابة 200 عام إلا قليل بالثورة المزعومة، وبدأ تدمير كل ما يتعلق بالأمور الدينية في أول أيام الثورة تحت مسميات إلى أن آل الحال. فجأة وجدنا أن الأمة الإسلامية تمسخ مسخا عجيبا، وجدنا أن مقومات أي دولة في 3 أشياء: في سياسة واقتصاد وإعلام. نرى أن السياسة أسوأ ما يكون على ظهر الأرض، قلبوا الموازين، بدلا من أن تكون الخلافة في قريش جاءوا بأقزام وصاروا هم الذين يحكمون بلاد الإسلام. ولا يختلف على هذا اثنان، من فلان؟ طمسوا الهوية الإسلامية بعد أن كانت الأمة لها تاريخ بمعنى تاريخ أيام، تاريخ هجري به تقام جميع العبادات. الصلاة لابد من التاريخ الهجري، من أحوال الصلوات والقمر وغيره. الزكاة لابد من تاريخ هجري، الصيام كذلك، الحج كذلك، بل ما يتعلق بشؤون الأسرة من قرء وعادة للمرأة إلى غيره، لابد من الشهور العربية الإسلامية طمست. بل الأصول كما ذكرت أن الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان قضوا على الأصول، صار العبد لا يستطيع في بلاد الإسلام ألا ينتسب إلا إلى أب ثالث، وإن منوا عليه بأب رابع، أما الخامس أو السادس لابد أن ينبتر وربما لا يعرفه. تغيرت الهوية الإسلامية وطمست بلاد الإسلام طمسا، وتغير حالها تغيير. صارت المعركة بدلا من معارك عسكرية إلى معارك فكرية نجحوا فيها نجاحا ساحقا. السياسة تغير حالها، كل من قفز على الحكم صار ملكا وأميرا بغض النظر من هو، وكل مقومات القوة معه، ليس هو من أعدائنا وليس هو من الاستعمار، هو من جلدتنا ويتكلم بلساننا، يحصد في المسلمين كم يحصد ويقتل كما يحلو له، لأنه من جلدتنا. واندحر العدو ولا يحركه إلا العدو. الاقتصاد، صار اقتصاد العالم في يد عدونا، بل أموالنا في يد عدونا، بل صار الغرب هم الذين يعطون الصدقات أو كما يسمونها بالمنح أو كما يسمونها بأقذر أموالهم في مقابل شروط. ولعل من أسوأ أيام مصر في الحقبة الماضية، بل في 10 سنوات الماضية، التعليم. حينما طمست معالمه وغيرت صورته وصار تعليما فاشلا، بعد أن كان التعليم تقريبا في حوالي 30-40 سنة كان التعليم تعليما يقال فيه تعليم، يخرج الرجل من المدرسة أو من الجامعة عنده بعض العلم تمس. بل في سنة 2003 العام المشهود حينما اجتمع عدونا على تغيير جميع المناهج الدينية، حتى أنك تتعجب، ترى في التاريخ لعمر بن الخطاب 6 أسطر في كتب التاريخ، ولخالد 3، ولنابليون بونابرت ما يزيد على 30 سطرا. أحدث كما شئت، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن في الحقبة الماضية، في 50 أو 60 سنة الماضية، تغير الأمر 180 درجة، فما لم يحلم به أعداء الإسلام حققناه، حقق على أيدي أبنائنا وإخواننا. هناك صراع الحضارات، دولة تقوم تنافسها دولة، ودولة تهزم دولة وتبقى دولة إلى آخره. وعلى مدار التاريخ قامت حضارات وما وقفت لحظة أمام أمة الإسلام أبدا، لأن الإسلام دين ليس حضارة، دين جمع الدنيا وربطها بالآخرة، وأصحابه لا يريدون من الدنيا إلا رضا الله عز وجل. لما فتحوا الفتوح وملكوا البلاد، كم أخذوا، كم جمعوا، والله الذي لا إله غيره إنما أعطوا أضعاف أضعاف ما تملكوا من هذه البلاد، حكموها بدين الله عز وجل وبشرع الله تبارك وتعالى. ولكن بلاد الإسلام سقطت، ليست بحروب عسكرية، ولكن على أيدي أبنائها ممن تربوا على المدارس الاستشراقية، وممن فتح لهم الباب للتصدر وأن يكونوا على أنفس وقلوب أبناء الإسلام ممن لا أصول له. السياسة في بلاد الإسلام صارت فاشلة، وكما رأينا من أول عهد محمد علي إلى يومنا هذا ظلم وبغي، طارة انفراجا، يحدث انفراجا، ولكن سرعان ما نرى الظلم والبغي أشد ما يكون في بلاد الإسلام على يد هؤلاء الذين تربوا في الغرب، الغرب يصنع لهم أتون يحرقون به أبناءهم. فشل في السياسة، فشل في الاقتصاد، أين أموال الأمة؟ نسمع أرقام أن الحاكم الفلاني سرق، أن المسؤول الفلاني سرق، ثم أقول إذا لم يكن هناك دين الكل سيسرق، ما الفرق بين فلان وعلان؟ ما الذي يضبط أن الإنسان يسرق أو لا يسرق؟ الدين. لو جيء بأي إنسان بلا دين لص، ما الذي يحجبه عن السرقة؟ ما الذي يحجبه عن الظلم؟ الدين. وذلك لما ذاق العالم طعم الإسلام ورأوا أبناء الإسلام عرفوا أن هذا هو الطريق، لا يظلمون أبدا. فلما تغير الحال، فلان يسرق والذي بعده سيسرق، ما الفرق؟ ليس هناك دين. فالذي يضبط الأمة دين. فشل في السياسة، فشل في الاقتصاد، الإعلام، الصوت المرتفع، تغيير الحقائق. قال قائل لو أن فرعون رأى الإعلام في بلاد المسلمين لما قاتل موسى وما جهز الجيوش وما فعل ببني إسرائيل ما فعل. الإعلام ساحر، الإعلام مسخ الأمة، يجعل العبد بلا عقل يطنطن كما يطنطنون، يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، حتى أنك ترى من عامة المسلمين يتكلم بلغة هؤلاء الجهال. أذكر من 30 سنة كاتب يكتب أو يصنع الكاريكاتير ما زال حيا إلى الآن، رأينا في صحيفة مشهورة أنه رسم ديكا وتسع دجاجات وكتب تحتها كذا محمد وزوجاته. وقتها كان الالتزام قليل، احترقت القلوب وصرخ الشباب وقامت مظاهرة سرعان ما ذابت. ومنذ أيام نفس الكاتب والذي يدير له الفكر صورة ملتحي وجالس مع امرأة عارية ورجال يتفخذونها ويستهزئ على صاحب اللحية، هذا الإعلام. الإعلام في بلاد المسلمين ما هو إلا بوق لبلاد الكفار. الأمة مستعمرة، نحن مستعمرون، مستعمرون فكريا، عقول المسلمين مسخت، ولا عودة لعز هذه الأمة إلا بالدين. هؤلاء الأذناب انظروا ما يفعل بهم أسيادهم، يضعونهم على سدة الملك، يمهدون لهم الطريق من بطش وظلم وبغي، من سرقة واختلاس لأموال الناس، ثم سرعان ما يرمونهم بالنعال، يذيقونهم الذل لكل من جاء بعدهم. هذا هو الاستعمار، أنتم في قبضتنا. لا حل لهذه الأمة إلا أن نعود إلى الله أفرادا، أفرادا. الخواص في سكرة، فكيف بالعوام؟ الكل مشغول، الكل انقطع الطريق بينه وبين الآخرة. أستحلفكم بالله لو أن كل منا فكر الآن لن يصل إلى بيتي بعد انتهاء الخطبة، سيموت. كيف حالك؟ هل أنت مستعد؟ أنت غير مستعد للقاء الله عز وجل لوجود خلل عظيم، وما نفكر في إصلاح الخلل. الأمة الآن طعنت، الأمة الآن لا صلاة جنازة عليها، ستلقى هكذا في البحر بلا صلاة، ما في دين، غاب الدين. حد كان يتخيل أو يسمع أو يتصور أن من يسخر هناك بالله عز وجل ومن ينكت على الإسلام والمسلم ومن يتخيل هذا؟ من كان يتصور هذا؟ أن الإسلام صار ألعوبة، صار سخري متمثلا في أفراد، والناس يضحكون ويمرحون ويأكلون ويشربون. والله الذي لا إله غيره إني لأذكر المعتصم وهو جالس مع أصدقائي في مجلسه وقرب إليه كوب ماء يشرب، فدخل عليه داخل، قيل رجل بالباب يحتاجك، عنده مصيبة مهمة، قال أدخلوه والكوب في يد المعتصم. قال ما بك؟ قال يا أمير المؤمنين امرأة بالشام استنصرت بك، قالت ومعتصمة صفعها نبطي، أخي لازال حجاب وجهها. الكوب في يد المعتصم ناوله لجليسه وقال ضعه في هذا المكان لا تحركه حتى أعود، وأمر بجيش عرمرم. خرج إلى بلاد الشام في وسط الشام، ثم انتقل إلى مقر عظيم الروم عمورية، كسر بابها وأمر بالخيل أن تسحب الباب، وعاد به إلى دار الخلافة حتى كان معه الشاعر المشهور الذي قال: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حدي الحد بين الجد واللاعب. هذه الأمة أمة عز، أمة رفعة، لابد أن تجمع بين الدنيا وبين الدين. إذا جعلت الدين في الزوايا والتكايا ذلت، ستخرجون من المساجد. في بعض بلاد المسلمين المجاورة لا يدخل أحد المسجد إلا ببطاقة ممغنطة، يعني لو أنك كنت مسافرا وردت أن تصلي الصلاة لا صلاة، لابد من بطاقة لمسجد بعينه. إذا كنت قريبا من المسجد الذي فيه البطاقة الممغنطة دخلت، وإلا لا. صار أهل الإسلام في ذلة وانكسار، طمس ومحو لهوية المسلمين. صار الآن ينادى حسن وحييم، زينب وكريستينا. ما الذي جمع هذا؟ ما هذا العبث؟ ما هذا العبث بأمة، أمة دعوة، أمة إجابة، منذ متى؟ ونال الآخر من المسلمين ذلة وانكسار. بل والله الذي لا إله غيره، لما فتح المسلمون أوروبا كان يقول أصحاب الكنيسة إن قبعة أو عمامة التركي أفضل من أصحاب الكنيسة الكاثوليكية. كانت كنيسة وكنيسة كانوا يذبحون بعض ويقتلون بعض، يلقون بعضا أحياء في البحر لمن تملك. ذاقوا من الإسلام رحمة، رأوا من الإسلام ود، قرب من الله عز وجل، فدخل بعضهم في دين الله أفواجا، ومن لم يدخل نال عزا مع المسلمين. أيها الأحباب، إن في القلب شجون، إن في القلب شجون، القلب يحترق، الأمة تذوب. قالوا مصر الجائزة، مصر الجائزة. صار الآن الذي يمسك بزمام الأمر حثالة من البشر، حثالة من البشر، لا وزن ولا ريح، والأمة تذهب أدراج الرياح. حتى علماء الإسلام، نرى علماء النصارى يتكلمون بما في قلوبهم، ونرى علماء المسلمين في ذلة، ترقيب على إخوانهم وأبنائهم، ويطاطئون الرؤوس لغيرهم من غير بني جلدته. أمور يحار فيها العقل. أسأل الله الكريم المنان أن يهيئ لنا أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
أي حزن أمتي، بل أي دمع في المآقي، أي أشجان تشاطر.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك المقابر. كل جزء منك بحر من دماء، كل جزء منك مهدوم المنابر.